السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وخاتم رسلك، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جاء في الوصية الأخيرة التي عهد بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه إلى ولده، إلى ولديه الحسنين وعامة ولده وجميع المؤمنين، جاءت الفقرة التالية: أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم. هذا ما ورد في بداية الوصية. الإمام يوصي بتقوى الله ثم يردف ذلك بقوله ونظم أمركم، أي أن تكون أموركم منظمة وأن لا تكون مرتجلة وأن لا تكون عفوية، وإنما تكون حسب نظام وقانون تضعونه وتتفقون عليه. أساسا نحن نؤمن بما ورد في القرآن الكريم من سيادة النظام والقانون في الكون والحياة، فإن الله تعالى قد خلق الكون ويسير أمور الكون بشكل بالغ الدقة، وهذا ما نعيشه ونحياه ونلاحظه، وخاصة مع تقدم العلم الذي أوضح لنا الخفايا والأسرار والتفاصيل، بدءا من داخل أجسامنا التي يسيرها نظام دقيق يدل على عظمة الباري وعلى حكمته جل وعلا. وجود الإنسان، خلقة الإنسان، والكون الذي نعيش في ظله، كله يعيش ضمن نظام دقيق، كما قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي آية أخرى يقول تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل أمور الكون تسير حسب نظام دقيق، وهذا يعني أن على الإنسان أن يجعل حياته في هذا المسار، أن تكون حياته أيضا في مختلف الجوانب تسير ضمن نظام وضمن قانون. الحياة الإنسانية أيضا مع مرور الزمن بدأت تعتمد النظام في كل جوانبها، مع تطور وضع الدولة في المجتمع الإنساني أصبحت الدولة لها أجهزة ولها مؤسسات ولها خطط ولها أنظمة ولوائح تفصيلية، وتتفاوت الدول دول العالم في مكانتها وفي مستواها حسب رقيها النظامي والقانوني. كلما كانت الدولة أكثر التزاما بالنظام والقانون والحالة المؤسساتية كانت الدولة أكثر رقيا وتقدما. وفي الأمور الاجتماعية أيضا، في الماضي كانت المجتمعات البشرية فيها أنشطة تطوعية دينية وثقافية واجتماعية، بمرور الزمن تراكمت الخبرات في المجتمعات البشرية بحيث أصبحت الأنشطة التطوعية أيضا وليست الأنشطة الرسمية الحكومية أيضا ضمن حالة مؤسساتية، ضمن مؤسسات، ضمن منظمات، ضمن قوانين، بل أصبحت هناك الآن أطر عالمية تلتقي فيها منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية وتتفاعل وتتعاون. نريد أن نسلط الأضواء على أهمية تنظيم العمل الديني في مجتمعاتنا الإسلامية الدينية. هناك نشاط ديني في مجتمعاتنا، لكن هذا النشاط الديني في غالبه في مجمله لا يعتمد مسار المأسسة، نظام المأسسة والتنظيم، وإنما هو أقرب إلى الحالة العفوية، الحالة الفردية، الحالة الارتجالية في كثير من الأحيان. من حولنا أديان ومذاهب وجماعات دينية متنوعة ومختلفة، نراهم قد سبقونا في تنظيم شؤونهم الدينية. من يطلع مثلا على أنظمة الكنائس المسيحية، أكثر من كنيسة عندهم وعندهم الفاتيكان، تجد أن هناك نظاما لكنائسهم، هناك قوانين وأنظمة وحالة مؤسساتية، أصبح العمل الديني عندهم منسجما مع الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة في العالم التي تعتمد المؤسسات والأنظمة والقوانين. ومختلف الديانات الموجودة الآن في العالم في الغالب مؤسساتهم الدينية تعمل بشكل منظم ومقنن وعلى شكل مؤسسات. إخواننا أهل السنة أيضا لهم مؤسساتهم الدينية، الجامع الأزهر مؤسسة ضخمة، المعاهد الدينية، المؤسسات الخيرية الثقافية، في الغالب يعملون بشكل مؤسساتي وبشكل منظم. ولكننا نلحظ أن أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم شيعة أهل البيت، وبسبب الظروف التي عاشوها خلال الحقبة الماضية، باعتبارهم كانوا يعيشون في الظل، وباعتبارهم لم تكن لديهم سلطات وقدرات سياسية ومادية كبيرة وواضحة، وكانوا يعيشون في كثير من البلدان حالة من عدم الشعور بالاطمئنان والاستقرار، وخاصة في أنشطتهم الدينية والثقافية. لذلك لا زال العمل الديني في مجتمعاتنا في غالبه يفتقر إلى المأسسة والتنظيم. عدم المأسسة وعدم التنظيم كان كان لأسباب معينة، الوضع السياسي وبساطة الحياة والوضع الأمني، ولكن البعض اعتبر أن تلك الحالة هي الأصل، يعني أنه يفترض في الحالة الدينية أن لا تكون منظمة. مثلا على صعيد الحوزات العلمية، من أعرق الحوزات العلمية عندنا الحوزة العلمية في النجف الأشرف. هذه الحوزة العلمية كانت تعيش صراعا مع السلطات الحاكمة هناك في العراق، والتي كانت تريد أن تلحق الحوزة بها أو أن تجعل الحوزة خاضعة لها. والمرجعية الدينية والحوزة العلمية تريد أن تحافظ على استقلالها، أن تكون مستقلة في توجهاتها وفي قراراتها بعيدا عن تأثير السلطات الحاكمة في بغداد. كان هناك تخوف وحذر عند المرجعيات الدينية بأن تنظيم الحوزة وتأسيس المؤسسات في الحوزة يجعلها سهلة الافتراس، يجعل اختراقها والتأثير فيها من قبل سلطات بغداد أو السلطات السياسية هناك بشكل عام أسهل وأمكن. ولذلك فإن المرجعية آنذاك حفاظا على استقلالية الحوزة بسبب الظروف التي كانت معاشة آنذاك كانت ترفض التنظيم والمأسسة. وينقل عن المرجع الأعلى في عصره السيد أبو الحسن الإصفهاني رحمة الله عليه أنه جاءته بعض الجهات من قبل الحكومة: سيدنا ما يصير الحوزة هالشكل، لازم نبغى نعرف شلون تدار الحوزة، تتمأسس الحوزة، تنظم الحوزة. فأجاب السيد رحمه الله بكلمة لصرف هؤلاء عن محاولاتهم، قال: الحوزة نظامها ألا نظام. حوزة طريقتها هي هالشكل، ما لها نظام، تمشي بهذه الطريقة. لكن هذا الوضع كان من أجل تلافي حذر معين، من أجل صد الأطراف الأخرى من الهيمنة والسيطرة على الحوزة، وبالتالي فهي حالة طارئة، حالة مؤقتة. البعض اعتبر أن هذا هو الأصل، خلاص الحوزة لازم تستمر، نظامها ألا نظام، ولا يمكن مأسستها ولا تنظيمها. جاء علماء، جاء مراجع، حاولوا أن ينظموا في الحوزة، ومن أوائل المحاولات في هذا العصر محاولات المرجع الأعلى في عصره الإمام السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، حاول أن ينظم الحوزة، وبالفعل عمل جزء من الحوزة دورة باسمه أو معهد باسمه كان يلتزم النظام والتقنين، ولكن كانت هناك ممانعة. كان هناك من يرى أن الحوزة ينبغي أن تستمر بهذه الطريقة. الآن حتى في الحوزة العلمية في قوم، مع أن هناك دولة دينية في إيران، وكان هناك سعي من قبل الإمام الخميني رحمة الله عليه، والآن من قبل سماحة الإمام الخامنئي لتنظيم الحوزة ومأسستها وتطوير أوضاعها، ولكن لا تزال هناك أوساط تمانع أو تتحفظ، لديها وجهة نظر أخرى. ولكن السعي بهدوء وبالمقدار الممكن لتنظيم ما يمكن تنظيمه. الحالة المرجعية أيضا استمرت تعيش ضمن مستلزمات الظروف السابقة، باعتبار المرجع يعيش تحت الحصار وتحت الضغط، ولذلك التنظيم الذي يكون في مكتب المرجع يكون بمقدار الضرورة وبحدود ضيقة جدا، حتى لا يكون هناك مجال للاختراقات، ولا يكون هناك مجال لتفكير الآخرين في التأثير والهيمنة على الحالة المرجعية. هذا وضع الحوزة وهذا وضع المرجعية. والنشاط الديني في مختلف المجتمعات الشيعية إلا ما قل بقي ضمن هذه الحالة، الحالة التي تتميز بأنها في الغالب حالة فردية، حالة غير مؤسساتية وغير منظمة. الكلام الآن، هناك تغيير في الأوضاع، ما عادت الظروف والأوضاع السياسية في الكثير من البلدان كما كانت في الماضي. الخوف من الهيمنة، الخوف من السيطرة، الخوف من التأثير أصبح خوفا محدودا لا ينكر وجوده، لكن الحالة السياسية بشكل عام في العالم وفي الدول العربية والإسلامية فيها نوع من التطوير يتيح قدرا من الاطمئنان وتجاوز مزيد القلق والتحفظ والحذر الذي كان سائدا في الماضي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، المجتمع الشيعي أصبح أكثر نضجا وأصبح أكثر وعيا، أصبحت هناك كفاءات، قدرات، ناس افتهموا، انفتحوا، يرون المؤسسات الأخرى، يرون الجهات الأخرى كيف تنظم وتنسق أمورها، ولذلك يطرحون تساؤلات، ومن حقهم أن يطرحوا هذه التساؤلات. كيف يدار الوضع المالي في مؤسستنا الدينية؟ كيف يدار الجانب الإعلامي في مؤسستنا الدينية؟ كيف هو شكل العلاقات داخل هذه المؤسسة؟ ومن حق الناس أن يتساءلوا. البعض يقمع هذه التساؤلات، انت تشكك في المرجعية، انت تشكك في العلماء، انت كذا. المسألة ليست مسألة تشكيك، المسألة مسألة من حق الناس ان يعرفوا وان يطلعوا، ولكن ليطمئن قلبي. والناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وفي عهود الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يتساءلون وكانوا يعترضون وكانوا يناقشون، وكان الأئمة يجيبونهم برحابة صادر، ما كانوا يقمعونهم. ما لك حق تسأل، ما لك حق تعترض، لا، من حق أن يسأل، خاصة في الأمور الخارجية الموضوعية. أنا ما جاي أعترض على الفقيه، ليش قلت عند الشك والسهو تعمل كذا وفي الإحرام تعمل كذا، هذه فتاوى فقهية، هو متخصص وأنا واثق بعلمه وأعمل بفتواه. لكن في إدارة الأمور الخارجية وفي ترتيب الأمور لا يمكنني أن أتساءل، يمكنني أن أعترض، يمكنني أن أنتقد، يمكنني أن ألاحظ. وإذا نحن قمعنا هذه التساؤلات عند الناس، الناتج ناتج عكسي، يفقد ثقتهم بالدين وبالحالة الدينية. بعد ما تصير عنده ثقة، تصير عنده انطباع سلبي حول الحالة الدينية وحول المؤسسة الدينية. هذا أيضا من جانب ثاني. الجانب الأول، الظروف السياسية تغيرت، وبالتالي حالة القلق المبالغ فيها والتي كانت سائدة تحتاج إلى إعادة نظر. الجانب الثاني، تطور المجتمع وتطور وعي الناس في المجتمع الشيعي، مما يجعلهم يطرحون تساؤلات حول تسيير أمورهم الدينية، وهذا حق مشروع وينبغي أن يكون. الجانب الثالث، التحديات التي تواجهها الحالة الدينية. احنا ما نعمل في صحراء خالية، احنا نعمل في عالم يحيطنا بتحديات كثيرة. هناك جهات عندك وياها مشاكل، او هي عندها وياك مشاكل، هناك تيارات انت تخشى على المجتمع منها، هناك سلوكيات وافدة، هناك مشاكل كثيرة. هذه التحديات لا يمكن مواجهتها بطريقة العمل الفردية العفوية البسيطة الساذجة التي ربما كانت تصلح لظروف سابقة لكنها لا تصلح الآن. وأخيرا النقطة الرابعة، لا بد وأن نرتقي إلى المستوى الذي وصل إليه الآخرون. لماذا نقبل أن يكون الآخرون أكثر تطورا منا وأكثر ترتيبا لأمورهم وأوضاعهم؟ ونحن أتباع مدرسة نعتقد فيها الرقي ونعتقد فيها التقدم والتفوق، فلا بد وأن ينعكس هذا الأمر على أوضاعنا الخارجية. أما إحنا نفتخر أهل البيت كذا وإحنا أتباع أهل البيت وماكو أعلم ولا أفضل من أهل البيت، صح هذا كله نؤمن به ونعتقد فيه، لكن ينبغي أيضا أن يكون حالنا أيضا أفضل من حال الآخرين، أوضاعنا وإدارتنا لأمورنا أفضل من حال الآخرين، وإلا نحن نتبع الأفضل ونعتقد بأننا الأفضل لكن واقعنا في الحالة الحياتية والدنيوية ليس هو الأفضل، وإنما هو أكثر تخلفا وتدنيا، هذا لا ينسجم ولا يتناسب. ولذلك الله تعالى يخاطب المؤمنين وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. المؤمن ينبغي أن يصمح أن يكون هو الأفضل لهذه الأمور. لابد من البحث في موضوع تنظيم ومأسسة العمل الديني في مجتمعاتنا، في كل بلد حسب ظروفها وفي كل مجتمع حسب إمكانياته. فمثلا ينبغي أن يخرج العمل من الحالة العفوية إلى الحالة المؤسساتية. كل عمل لازم يكون مؤسسة، له إدارة، له خطة، له برنامج، له استهدافات، مو هالشكل عليك يا الله كل يوم صلي جماعة ونلقي كم مسألة شرعية ونشوف وش يصير وين نوصل. ما يمكن يعني أن تمشي الأمور بهذه الطريقة في هذا العالم المزدحم بالأفكار والتيارات والتحديات. لابد من تحول العمل إلى حالة مؤسساتية في كل مجال من المجالات، بدءا من إدارة المسجد، من إدارة الحسينية، من إدارة الحقوق الشرعية، من إدارة العمل الثقافي، العمل التبليغي. لابد من وجود حالة مؤسساتية. كل العالم فيه مؤسسات، كل العالم يعمل ضمن نظام المؤسسات، ونظام المؤسسات هو الأجدى وهو الأنفع وهو الأفضل. وأيضا أن ينتقل العمل من حالته الفردية إلى حالته الجماعية. ما عاد العصر الآن يقبل ولا يناسب أن يكون ولي الحسينية وولي المسجد وولي الوقف وولي كذا شخص واحد وعلى مزاجه وعلى مستوى هو. قد يكون كبيرا في السن لا يدرك التحولات الموجودة في المجتمع، وبالتالي يتجمد الوقف ويتجمد دور المسجد ويتجمد دور الحسينية، وش نسوي بعد؟ الولي ما وافق، الولي مو راضي. ما يمكن الآن أن تسير الأمور بهذه الطريقة، لابد وأن تكون الإدارة إدارة جمعية. وما يقدر الواحد في هالدنيا يدير هالأمور الآن، واحد يبغى يدير كل شيء ويبغى يعمل كل شيء لأي مؤسسة من المؤسسات. ينبغي أن يكون مجلس إدارة بطريقة ما لكل حسينية، لكل مسجد، لكل أوقاف، لكل شأن من الشؤون. لازم في مجلس إدارة يقعدوا مع بعض يتشاوروا يتناقشوا يتقاسموا الأدوار والأعمال. أسلوب أن الولي واحد وهو يسير الأمور حسب مستواه وحسب مزاجه، قد لا نتهمه، قد يكون إنسان ثقة مؤمن، بس الثقة شيء والخبرة والمعرفة والقدرة على الإدارة شيء آخر. فلا بد وأن تتحول أعمالنا من العمل الفردي إلى العمل الجماعي. كل شيخ هو دولة مستقلة بروحه ويعمل بوحدة بمفرده، بينما لو كانوا مع بعض، لو كان في نوع من العمل الجمعي المؤسساتي يتضاعف عمل كل واحد منهم وينضج أكثر ويتلافى الثغرات ونقاط الضعف. ولا بد وأن يتحول عملنا الديني من ردة الفعل إلى التخطيط والمبادرة. غالب نشاطنا الديني والثقافي على شكل ردات فعل، ننتظر لين واحد كتب مقال ضدنا أو صدر فتوى علينا قوم قيامتنا، ولا لين نتحكوا على المنابر ونحكي في المجالس. إذا بعدت القضية نعود إلى ما كنا عليه وما كل شيء انتهى كل شيء. احنا ننتظر بس واحد يسيبنا حتى نتحرك. احنا لازم يكون عندنا خطة في توضيح توجهنا للآخرين، في تحسين سمعتنا أمام الآخرين، في عقد العلاقات مع الآخرين. وقد أشرت قبل مدة هنا من على منبر الجمعة حينما أساءت إحدى القنوات الفضائية للمرجعية الدينية، قلت لا يكفي أن نحن نسوي مظاهرة ونحتاج ونستنكر، ليش أساسوا لمرجعنا؟ طيب إحنا لازم يكون عندنا خطة كيف نتعامل مع وسائل الإعلام، كيف نتواصل معهم، كيف يكون لنا حضور إعلامي. في السابق كنا نقول ما نقدر، ما يصير، ما يمكن. الآن يمكن ويصير وفي مجال وفي فرص، لكن علينا أن نتوجه لهذه الفرص، علينا أن نخطط، علينا أن نتعاون، علينا أن نعمل. هذا في العلاقات مع الآخرين، مع الدول، مع الأطراف الأخرى. ننتظر إلى أن أحد أجهزة الدولة يتصرف تصرف معين نعتبره ما يتناسب مع شعائرنا، يمنعنا من شيء معين، يضيق علينا في مجال معين، يصير عندنا حكي وكلام، منعوا الشيء الفلاني، ما خلونا نسوي الشيء الفلاني. طيب هذا رد فعل. هل لديك السعي لتوضيح وضعك أمام الأجهزة؟ هل لديك تواصل مع المسؤولين؟ هل أنت كسبت ثقة هذه الأجهزة حتى لا تكون شوائب معينة تدفعها إلى بعض القرارات والتوجهات؟ يحتاج فعل، مو فقط رد فعل. ننتظر واحد يسوي لنا شيء احنا نهج ونتحمس، سواء في العلاقات مع الحكومات او في العلاقات مع الفئات الاخرى او في اوضاعنا الداخلية. تصير حالات من الممارسات الطائشة في مناطقنا، في داخل مناطقنا، تفحيط وما ادري ايش، تصرفات شباب، ننزعج وتشوف حكي شباب وسووا وعملوا. هذا رد فعل. يا اخي انت عندك برنامج لاحتواء هؤلاء الشباب، عندك ثقافة موجهة لهؤلاء الشباب، عندك اهتمام بصرف فائض الوقت والفراغ عند هؤلاء الشباب. لا ننتظر تصير مشكلة يصير عندنا رد فعل على تلك المشكلة. اذا لابد وان ينتقل العمل الديني من حالة ردة الفعل الى حالة التخطيط والمبادرة. واخيرا النقطة الاخيرة، ان ينتقل العمل الديني من حالة التكتم والتحفظ الى الشفافية. من حق الناس ان يعرفوا انهم يتساءلون ماذا تعمل المرجعية الدينية، ماذا تعمل الحوزة العلمية، ماذا يعمل العلماء، ماذا انتجت المساجد، ما هو انعكاس وضع المآتم والحسينيات. ينبغي ان تكون هناك تقارير، ينبغي ان يكون هناك دراسات، ينبغي ان يكون هناك رصد ميداني للتأثيرات والانعكاسات، وان الناس يعرفوا ويطلعوا، تكون حالة من الشفافية. البعض كان يعتقد انه لا، احنا اذا قلنا سوينا وعملنا وانجزنا هذا يفتح اعين الاخرين علينا، الاخرون يدرون، جماعتهم اللي ما يدرون. هذا اللي صاير في كثير من الاحيان، الاخرون اللي يبغوا يدروا يدروا، عندهم معلومات، بس جماعتك اللي من حقهم ان يدروا هم اللي ما يدروا، اخر من يعلم. والجهات الاخرى عندها طرقها ووسائلها لكي تتعرف على ما يجري ويدور. فلا بد ان تكون هناك حالة من الشفافية، ان يعرف الناس نشاط الحالة الدينية، نشاط علماء الدين، تأثيرهم في المجتمع، دورهم، كم هو الوارد من الحقوق، كم صرف من الحقوق، اين صرفت هذه الحقوق، ما هي التوجهات للخطاب الديني في هذه المناسبة، وهلم جرى. فلا بد ان يكون هناك انتقال للحالة الدينية من واقعها البسيط الذي كان يتناسب مع الظروف السابقة الى واقع مؤسسي منظم. وهذا ما يأمرنا به الدين في مجمل التعاليم الدينية، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم. الأمور ينبغي أن تكون منظمة حسب المجال المتاح في كل بلد، حسب المجال المتاح في كل مجتمع. الأشياء التي ترتبط في الحكومة، الحكومة تنظمها، لكن الأشياء التي ترتبط في الناس، الناس ينبغي أن ينظموها. قضايانا الدينية مرتبطة بنا، علينا أن ننظمها، علينا أن نتجه لتنظيمها وترتيبها، وأن نتجاوز الحالات الفردية والأنانية والعفوية. طبعا هذا يحتاج إلى ثقافة جديدة، يحتاج إلى خلق رأي عام جديد في المجتمع، أن الناس يتحدثون ويضغطون بهذا الاتجاه، ويحتاج إلى تقديم نماذج تقتدى. أن يشوف الناس أن في حالة مؤسساتية جيدة، في الماضي كان في فقراء وفي ناس يتصدقوا على الفقراء، لكن كل واحد حسب معلوماته، الآن تنظمت، صار جمعيات خيرية، صار في لجان في العمل الديني. أيضا لازم تتغير الحالة من حالة فردية إلى حالة جمعية مؤسسة ومقننة وفق ما تسمح به الظروف والأجواء في كل بلد من البلدان ومجتمع من المجتمعات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يوفقنا وإياكم لخدمة دينه وعباده. اللهم اجعلنا من الملتزمين بدينك، اللهم وفقنا للتمسك بأحكام دينك، واجعلنا من المتحلين بمكارم الأخلاق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما على أخيه وابن عمه ووصيه أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الهدى وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، واجعلنا من المتمسكين بولايتهم ومحبتهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. جاء في أحد أدعية الصحيفة السجادية دعاء مخصص للوالدين، يقول فيه الإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه: اللهم اجعلني أهابهما هيبة السلطان العسوف، وأبرهما بر الأم الرؤوف، واجعل طاعتي لوالدي وبري بهما أقر لعيني من رقدة الوسنان، وأثلج لصدري من شربة الظمآن، حتى أوثر على هواي هواهما، وأقدم على رضاي رضاهما، وأستكثر برهما بي وإن قل، وأستقل بري بهما وإن كثر. اللهم خفض لهما صوتي، وأطب لهما كلامي، وألن لهما عريكتي، واعطف عليهما قلبي، وصيرني بهما رفيقا وعليهما شفيقا. الوالدان هما أصحاب الفضل الأول على الإنسان بعد الله تعالى في حياته، فعبرهما يوجد الإنسان وينشأ الإنسان ويشتد جسمه ويشق طريقه في الحياة. والوالدان هما أعظم من يحسن إلى الإنسان في الحياة ويفيده في الحياة في ذلك الوقت، وقت يكون فيه جنينا ورضيعا وصغيرا. الإحسان الذي يبذله الوالدان والعمل والجهد الذي يبذله الوالدان لا شبيه له أبدا في هذه الحياة، وخاصة موضوع العطف والحنان والمحبة، لا أحد في هذه الحياة يحب الإنسان أكثر من والديه، ولا أحد يعطف على الإنسان في هذه الحياة أكثر من والديه، وخاصة الأم. وما أدراك ما الأم؟ وتحدي الإنسان في التزامه بالقيم والأخلاق يبدأ من تعامله مع الوالدين، فمن فشل في هذا الامتحان، من لم يحسن التعامل مع والديه، ففي أي امتحان سينجح؟ إذا لم ينجح في امتحان التعامل مع الوالدين ففي أي امتحان سينجح؟ حتى بالنسبة لله سبحانه وتعالى، إن من يفشل في العلاقة مع والديه فهو فاشل في العلاقة مع ربه أيضا، لأن الله تعالى في القرآن الكريم قرن البر بالوالدين بعبادته: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قرن عبادته بالإحسان إلى الوالدين وشكره بشكرهما: أن اشكر لي ولوالديك. وهناك حديث قدسي يبرز لنا أولوية البر بالوالدين وأهمية حسن التعامل مع الوالدين، الحديث عن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني. لو أن العاق لوالديه يعمل بأعمال الأنبياء جميعا لم أقبلها منه، لو يعمل كل الخير الذي عمله كل الأنبياء من التعبد والتقرب إلى الله، إذا كان فاشلا في العلاقة مع والديه، إذا كان غير ملتزم في العلاقة مع والديه، الله تعالى أيضا لا يقبل منه شيئا من عباداته. إذن العلاقة مع الوالدين هي بوابة العلاقة مع الله ومع كل أحد في هذه الحياة، حتى مع أبنائك. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، البوابة هي البر بالوالدين. وورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: بر الوالدين أفضل من الصلاة والصوم والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله، أفضل من كل شيء بر الوالدين. وفي حديث آخر: من أصبح مرضيا لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة، من أصبح مسخطا لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى النار. نحن في هذا العصر نعيش تطورات في حياتنا الاجتماعية، هذه التطورات تفرض علينا أن نقف وأن نتأمل في مدى وفائنا ومدى أدائنا لحقوق الوالدين. في الماضي كانت الحياة بسيطة، الوالدان يعيشان مع الأولاد في نفس البيت، الحياة كانت ملمومة متقاربة بسيطة، وبالتالي كان هناك تعاطف وتعامل بحسب طبيعة الحياة والعرف السائد في المجتمع. يعني الناس كانت الأعراف والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع، في مجتمعاتنا، وبوحي من تأثرهم بالحالة الدينية لا تسمح للإنسان بأن يسيء لوالده، حتى لو هو البعيد شرير على الأقل يخجل من الناس، على الأقل يحسب حساب لكلام الناس، لأن كل شيء كان على المكشوف، المجتمع صغير متداخل. الآن مع التوسع الاجتماعي ما عاد الوالدان في الغالب يسكنان مع الولد، الزوجة شرطها الأول في العقد أن يكون لها بيت مستقل وشقة مستقلة، تحتاج أن تفتهم هذه المرأة أنها بعدين هي بتصير كبيرة وتجي وحدة تشترط على ولدها أن يتركها وحدها أيضا، خليها تفكر في المستقبل. لكن هذه طبيعة الحياة، أصبح الوالدان يعيشان بمعزل عن الأولاد، خاصة إذا كل الأولاد والبنات تزوجوا وتيسرت أمورهم، يصبح العجوز والعجوزة في بيت وحدهم. في بعض الأحيان إذا الوضع ممكن يجيبوا خدامة للوالدين، وفي بعض الأحيان قد ما تتوفر مثل هذه الحالة، الناس أصبحوا منشغلين، ما عاد الواحد أبوه يا في البيت يشوفه الصباح ويشوفه في الليل، لا، أبوه يمكن يكون في منطقة وهو في منطقة ثانية، خاصة إذا أبوه في المنطقة القديمة في الديرة العتيقة وهو أخذ لأرض واسعة في مخطط جديد في مسافة بينه وبين والديه، وانشغالات الأولاد والعمل والحياة والأشياء المختلفة. ولذلك بالفعل الآباء والأمهات في مجتمعاتنا في هذا العصر يعانون من جفاء، من جفوة من قبل الأبناء، يمكن ما يحكوا مساكين، من عطفهم ومن بر ومن محبتهم للأولاد يقدروا ظروف الأولاد، بعض الآباء هو بنفسه يعتذر: ولدي مسكين الله يعينه يشتغل وعنده أولاد والله يساعد على حياته، يلومهم نفس الشيء. الكلام مو أن الأب يحكي أو ما يحكي، الأم الطالب أو ما الطالب، أنت وين ضميرك؟ أنت وين وجدانك؟ وجود الوالدين أو وجود أحد الوالدين هذه فرصة عظيمة أمام الإنسان للحصول على رضا الله وعلى ثواب الله ولكسب التوفيق، توفيقك في حياتك المستقبلية يمر من هنا عبر هذه البوابة. المسألة مو مسألة إسقاط ما في الذمة أنه بعد أبو ياضي بعد قانع، المسألة أنت ينبغي أن تبالغ، أن تبذل كل ما في وسعك لإسعاد والديك، لإراحة والديك، لتطيب خاطر والديك، للاقتراب من والديك. البعض سوي له نظام مرة في الأسبوع، يوم في الأسبوع يمر على الوالدين، هذا زين بعد أفضل من اللي ما عنده البرنامج، لكن هو هذا يكفي؟ مرة في الأسبوع أمر على الوالدين؟ لو استطاع الإنسان كل صباح ومساء أن يبدأ صباحه بلقاء والديه، وأن يختم نهاره بلقاء والديه، وأن ينال دعوة من أبيه من أمه، وفقك الله، حفظك الله، رعاك الله، هذه تسوى الدنيا وما فيها، فالولد حصلها أنت مشغول. نبخل بأوقاتنا على آبائنا وأمهاتنا الذين بذلوا أرواحهم لنا. الأم يوم كنت جنينا في بطنها كانت روحها معلقة بحياتك وبوجودك، وإلى الآن التقارير تشير إلى عدد من يتوفى من النساء في حالات الولادة، وخاصة في المجتمعات التي لا تتوفر فيها الوسائل المناسبة، وأنت تبخل بخمس دقائق، بنصف ساعة، بساعة على والديك في كل يوم. القرآن الكريم كان ملاحظ هالجانب بدقة، لأن الإنسان إذا كبر ومن نعمره ننكسه حتى عواطفه ومشاعره، ففي كبر السن الوالدان هم مشاعرهم تتغير، عواطفهم تتغير، إدراكهم يتغير، يصير مثل حالة الطفولة للإنسان في رغباته، في عواطفه، في توقعاته، لازم تتحمل هالحالة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. عن الإمام رضا عليه السلام لو كانت هناك كلمة أدنى من هذه الكلمة لاستخدمها القرآن الكريم، حتى أخف كلمة لا تقولها، لا تظهر تذمرك من طلب لوالديك أو من حالة لوالديك. صح في خدامة تقوم باللازم، بس هذا تفوت عليك فرصة ثواب. إذا أنت تقدر تخدم أباك، تخدم أمك بالمقدار الممكن، هذا ثواب عظيم كبير. في مرة من المرات تصير بعض هالمشاهد، يمكن من عدم التفات، قاعد مع أبوه، أبوه يطلب ماي أو يبغى حاجة، صيح على الخدام أو الخدامة، جيبي للوالد ماي، جيبي للوالد ماي، وأنت تفوت على نفسك هالفرصة، أنت قوم جيبي لأبوك ماي، صيح على الخدامة جيبي لأبوك ماي، ممكن الخدامة جيبي لأبوك ماي، بس أنت ضيعت على نفسك فرصة كبيرة، ثواب عظيم. كيف ترضى لنفسك هكذا؟ في بعض الأحيان خاصة عند شباب اليوم ما في التفات لهذه النقاط، المهم من رأي أن المهم أن الوالد يتوفر إلى الوالدة، تتوفر إلى الخدمات اللي تريدها، الحمد لله جبنا خدامة وتخدمهم وتقوم بواجبهم. المسألة مو هذا فقط، المسألة شعور الوالدين بحب الولد، شعور الوالدين بخدمة الولد لهما. كاس الماء اللي يأخذ الأب من يد ولده يشرب أهنى مما لو شربه من يد شخص آخر، تدخل على قلب أبويك السرور، الحب، الدعاء لك بالخير. فمو مثلا أن شغلة ينبغي أن تصير وانت في صغرك، كان يمكن أن يخلوك في حضانة، يجيبوا أحد يتكفل، بس دور الأم يختلف، وأنت أيضا دورك تجاههما يختلف. لذلك أنا أوصي نفسي وأوصي الإخوة، طبعا البعض فائقه هذه الفرصة، لأن الوالدين انتقل إلى رحمة الله أو أحدهما عند فرصة أن يبرهما بعمل الخير وإهداء ثوابه لهما. لكن اللي عند والداه حيان أو أحدهما عليه أن يغتنم هذه الفرصة وأن يعمل بقدر ما يتمكن ويستطيع من أجل خدمة الوالدين، البر بالوالدين. كنت أقرأ هذه الأيام في حياة أحد أباقرتنا العظام، المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصادر رحمة الله عليه. هذا ابن يحكي عن حياته، يقول من أهم الأشياء اللي كنت ألاحظها في الوالد احترامه للوالدة، لا يدخل إلا ويقبل يدها، لا يخرج إلا ويقبل يدها، حينما يريد أن يدرس درسا أو يدرس درسا، بل حتى حينما يريد أن يذهب إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام يأتي يستأذن والدته: ما أريد أروح للزيارة، تسمحي لي، تأذني لي؟ يقبل إيدها ويطلع. هذا من يعرف حق الوالدين، هذا من يدرك مكانة الوالدين عند الله وفي الحياة. فعلينا أيها الإخوة أن نهتم بالوالدين، وإن اختلفنا معهما في الرأي، وإن بدأ الضعف والوهن في رأي الوالدين، إدراكهما، مشاعرهما، لكن هذا لا يبرر أبدا الجفاء والجفوة. والقرآن الكريم وتعاليم الدين توجهنا حتى لو كان مشركين. الإمام الرضا عليه السلام يقول: بر الوالدين واجب وإن كانا مشركين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فكيف ونحن بحمد الله آباؤنا وأمهاتنا من أهل الإسلام وأهل الإيمان، وقد ربونا على الإيمان والإسلام والأخلاق والولاء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فعلينا أن لا نقصر في بر الوالدين والاهتمام بهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكسب رضا الوالدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بمكارم الأخلاق. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اقضي حاجة كل محتاج، فرج عن كل مكروب، اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات، إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.